إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله إلى كتاب أمهات الأولاد، وكما اعتدنا نبدأ بمقدمة وينظر في ذلك مصطلح استيلاد في الموسوعة الكويتية 464. الاستيلاد لغة يقال استولد الرجل المرأة، استولدها إذا أحبلها، سواء كانت حرة أم أمة. فالاستيلاد هو الإحبال، أحبلها. واصطلاحا أم الولد الأمة التي ولدت من سيدها في ملكه، يعني وهو يملكها ولدت منه، فخرج بذلك ما ولدت قبل ملكه. وأم الولد لها أحكامها الخاصة، وكذلك ولدها. وها هنا مصطلح أيضا مهم يتعلق بأم الولد، وهو مصطلح التسري. تسرى الرجل، اتخذ سرية. فما هو التسري؟ التسري إعداد الرجل أمته لأن تكون موطوءة. فأنت أحيانا تشتري الأمة لمجرد ليش؟ الخدمة، تخدمك في بيتك، فإذا هيأتها لأن تطأها فتسمى سرية. فالسرية هي الأمة المعدة للوطأ. فمثلا ماريا القبطية أم إبراهيم ولد نبينا صلى الله عليه وسلم، هذه سرية، لأن المقوقس لما أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم إنما أهداها من أجل أن يطأها، فهذه سرية. وكذلك هاجر عليه السلام سرية نبي الله إبراهيم عليه السلام. فالتسري هو إعداد الرجل أمته للوط. فإذا ولدت له وهي في ملكه صارت إيش؟ أم ولد. طيب، ما هو دليل التسري يعني وطء الأمة؟ قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فتحفظ فرجك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك. ما ملكت يمينك السرية التي أعددتها للوطن. وأيضا ماريا أم ولد النبي صلى الله عليه وسلم ولدت له إبراهيم، فهذا دليل التسري. وهاجر عليها السلام سرية إبراهيم عليه السلام، وكذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كان عندهم الإماء، الإماء اللاتي فقط لمجرد الخدمة، وإماء أخريات للخدمة وللوطن. فهذا من جهة الأدلة النقلية. وأما الأدلة النظرية التي من جهة النظر، فقد يرغب الشخص في الأولاد ولا يتيسر له ذلك من الحرائر. تزوج المرأة الحرة ما تنجب له، فيتسرى فيولد له، فأباح الله له أن يتسرى من تلد له. وأيضا دليل آخر من جهة النظر أن التسري وسيلة للعتق، لأنه إذا تسرى ولدت له صارت إيش؟ أم ولد، وأم الولد تعتق بعد موت سيدها، والعتق قرب من القربات. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. كتاب أمهات الأولاد. قال: وأصول هذا الباب النظر في هل تباع أم الولد أم لا. فإذا أم الولد نفرح فرعين، تباع لا تباع، هذه أول مسألة. يعني إذا تسريت وسارت الأمة أم ولد لك، فهل يجوز لك بيعها على أنها أمة، أم أن لها أحكام أخرى؟ فأول مسألة هل تباع أو لا تباع. طيب، إذا كانت تباع فإيش أحكامها؟ ها؟ أما ولها حكم الإيش؟ ولها حكم الإماء. طيب، إذا كانت لا تباع هنا يتولد لها أحكام أخرى. فإذا كانت لا تباع فنقول إذا كانت لا تباع فمتى تكون أم ولد؟ هذه مسألة. وبما تكون أم ولد يعني مثلا لو ولدت ولدا ومات، أو ولدت بعد 80 يوم أو بعد 100 يوم، فهل تصير أم ولد بهذا؟ قال: وما فيها من أحكام الرق. يعني صحيح هي أم ولد، لكن هل لها أحكام، يعني هل لها بعض أحكام الإماء تتبعض أحكامها؟ المسألة الخامسة: متى تكون حرة؟ فصار عندنا بالنسبة لمسائل أم الولد 5 مسائل: هل تباع أو لا تباع؟ إذا كانت لا تباع فمتى تكون أم ولد؟ وبما تكون؟ وما فيها من أحكام الرق؟ ومتى تكون حرة؟ قال: وأصول هذا الباب النظر في هل تباع أم الولد أم لا. وإن كانت لا تباع فمتى تكون أم ولد؟ وبماذا تكون أم ولد؟ وما يبقى فيها لسيدها من أحكام العبودية؟ ومتى تكون حرة؟ المسألة الأولى وهي أهم المسائل، وهي هل تباع أم الولد أم لا. قال: أما المسألة الأولى فإن العلماء اختلفوا فيها سلفهم وخلفهم، فكما يقال الخلاف فيها إيش؟ قديم. نعم، هذا تعبيرهم. المسألة إذا كانت اختلف فيها السلف والخلف فيقال الخلاف فيها قديم. قال: فالثابت عن عمر، هذا القول الأول رضي الله عنه، أنه قضى بأنها لا تباع، وأنها حرة من رأس مال سيدها إذا مات. إيش يعني من رأس مال سيدها؟ يعني ما تكون من الثلث، وإنما هذا حكم برأسه. فنقول مات مثلا وترك أم ولد وخمسة من العبيد ومائة ألف دينار وكذا وكذا، فأول شيء نخرج أم الولد من رأس المال، وبعدين ننظر فيه إن كان له وصية فتكون من ثلث الباقي، تكون من ثلث الباقي. هذا معنى وأنها حرة من رأس مال سيدها إذا مات. وروي مثل ذلك عن عثمان، وهو قول أكثر التابعين وجمهور فقهاء الأمصار. جمهور فقهاء الأمصار، المدينة، مكة، الكوفة، البصرة، الشام، مصر، فقهاء الأمصار. فإذن هذا هو القول الأول، قد عرفت أنه قول الجمهور، وعلى رأسه من؟ عمر وعثمان. أنها إيش؟ أنها لا تباع. تقول: ويدل له لهذا القول حديث الصحيحة برقم 2417، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تباع أم الولد. رواه الطبراني في الكبير عن خوات بن جبير، وفيه قصة. هذا الحديث له قصة. عن خوات بن جبير قال: مات رجل وأوصى إلي، فكان فيما أوصى به أم ولده، وامرأة حرة، فكان فيما أوصى به أم ولده وامرأة حرة، فوقع بين أم الولد والمرأة كلام، المرأة الحرة يعني، فقالت لها المرأة: يا لكعاء، غدا يؤخذ بأذنك فتباعين في السوق. على أنها إيش؟ على أنها أمة. قال: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع أم الولد. وهناك قصة أخرى تشهد لهذا الحديث، أخرجها الإمام أحمد وأبو داود عن سلامة بنت معقل قالت: كنت للحباب بن عمرو، يعني أمة، ولي منه غلام، يعني إيش؟ أم ولد. فقالت لامرأته، امرأة الحباب: الآن تباعين في دينه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صاحب تركة الحباب بن عمرو؟ فقالوا: أخوها أبو اليسر كعب بن عمرو. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبيعوها وأعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قد جاءني فأتوني أعوضكم. هنا الإشكال. قالوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوضكم فإذا يصبح هذه قضية عين. نعم. ففعلوا، فاختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قوم أم الولد مملوك، لولا ذلك لم يعوضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. أي لو كان حكم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إيش عوضهم، لكن هذا متعقب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكون أعانهم على امتثال الحكم وتنفيذ الحكم. وقال بعضهم هي حرة قد أعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت يعني سلامة بنت معقل هذه، ففي كان الاختلاف. طيب، سنعود مرة أخرى لهذا الموضع، أن الشيخ الألباني ما شاء الله بحث هذه المسألة بحثا مستوفا. فهذا القول الأول. القول الثاني، وكان أبو بكر الصديق وعلي رضوان الله عليهما وابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبد الله وابو سعيد الخدري، ما شاء الله كثيرون، ومعهم من؟ أبو بكر، يجيزون بيع أم الولد. وبهذا القول قالت الظاهرية من فقهاء الأمصار، وقال جابر وأبو سعيد يعني من أدلة هذا القول، كنا نبيع أمهات الأولاد، والنبي عليه الصلاة والسلام فينا لا يرى بذلك بأسا. وهذا إسناده صحيح على شرط مسلم. طيب، يقول قائل كيف هذا؟ كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي عليه الصلاة والسلام فينا لا يرى بذلك بأس. فيقال هناك احتمال أن يكون هذا إيش؟ ها؟ أولا كان أولا، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع أم الولد بمثل هذه الأحاديث، لا تباع أم الولد. قال واحتجوا بما روي عن جابر أنه قال كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر، ثم نهانا عمر عن بيعهن. طيب، نهانا عمر، إما أن نقول تغير اجتهاده، اجتهد أولا فكان يجوز البيع، ثم تغير اجتهاده فصار يمنع، فيكون منع عمر إيش؟ اجتهادا منه. والاحتمال الآخر أنه قد يكون بلغه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالاحتمال لا زال إيش؟ لا زال قائما. وهناك احتمال ثالث، وهو ماذا؟ أنه يكون اجتهد وجاء اجتهاده موافقا للايش؟ للنهي الذي علمه بعد ذلك، فتكون هذه من موافقات ايش؟ من موافقات عمر رضي الله عنه. فهذه أدلتهم. طبعا هذين الدليلين تحت الصحيحة 2417، وسنعود إلى البحث. قال ومما اعتمد عليه أهل الظاهر في هذه المسألة النوع من الاستدلال الذي يعرف باستصحاب حال الإجماع. هذا أصل من أصول الفقه الذي يسمى استصحاب ليش؟ الحال. نحن عندنا الأدلة الكلية في أصول الفقه، الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، وهناك طبعا هذه أدلة متفق عليها، ثم هناك أدلة مختلف فيها، من ضمنها إيش؟ الاستصحاب، استصحاب الحال، يعني شيء له حكم معين فنبقى عليه ولا نتحول عنه إلا بدليل ناقل، استصحاب ليش؟ استصحاب الحال. ثم بينوه، فماذا قالوا استصحاب الحال؟ وذلك أنهم قالوا لما انعقد الإجماع على أنها مملوكة قبل الولادة، قالوا هذا إجماع، قبل ما تلد لسيدها كانت في إجماع أنها إيش؟ ها؟ مملوكة. فإذا ما هو الحال؟ ها؟ أنها مملوكة، فنستصحب هذا الحال. قال وجب أن تكون كذلك بعد الولادة، بعد أن ولدت لسيدها، فنحن نستصحب هذا الحال وهي أنها مملوك، إلى أن يدل الدليل على غير ذلك. ومما لا شك فيه أن الاستصحاب دليل قوي، فنبقى على الأصل حتى يأتي دليل ينقل عن هذا الأصل. يقول ابن رشد وقد تبين في كتب الأصول قوة هذا الاستدلال. نعم، ولذا نجد الظاهرية يعولون كثيرا جدا على هذا الدليل، وهو ليش؟ الاستصحاب. قال وأنه لا يصح عند من يقول بالقياس. الذين يقولون بالقياس ما يقولون بايش؟ بالاستصحاب. يقولون إنما نحن نقيس، الآن هي كانت مملوكة، الآن ولدت لسيدها، ما نستصحب الحال الأولى وإنما الحال الجديدة هذه بعد الولادة نفتش لها عن أصل فنقيس حكمها عليه. فالذين يقولون بالقياس لا يقولون باستصحاب الحال، لأن استصحاب الحال يوجب ماذا؟ البقاء على الحكم الأصل، والقياس يوجب النقل عن ليش؟ عن الحكم الأصل، فهما متضادا. قال وإنما يكون ذلك دليلا اللي هو استصحاب الحال بحسب رأي من ينكر القياس، وهم من؟ الظاهري. الظاهرية ينكرون القياس فيصح لهم ماذا؟ استصحاب الحال. وأما الذين يقولون بالقياس لا يصح لهم استصحاب الحال. قال وربما احتج الجمهور عليهم بمثل احتجاجهم، هذا الذي قرره الظاهرية. الجمهور كيف ردوا عليهم؟ قال وهو الذي يعرفونه بمقابلة الدعوة بالدعوة. قالوا يا ظاهرية أنتم الآن جئتمون بدعوة، فنحن نقابل هذه الدعوة بدعوة مثلها. قال وذلك أنهم يقولون أليس تعرفون أن الإجماع قد انعقد على منع بيعها في حال حملها؟ قال لهم هذا إجماع، وهي أنها في حال الحمل لا يجوز إيش؟ لا يجوز بيعها. قالوا فنحن إيش؟ ها؟ نحن بنستصحب هذه الحال الجديدة مش حالتكم الأولى. فالظاهرية جاءوا بحال قبل إيش؟ قبل حملها، وقالوا هي مملوكة قبل الحمل، فإذا يبقى هذا. الجمهور جاءوا بإجماع أنكم، نحن وأنتم أجمعنا على أنه لا يجوز بيعها حال إيش؟ حال حملها، فإذا يبقى هذا بعد ولادتها. قالوا فإذا كان ذلك وجب أن يستصحب حال هذا الإجماع بعد وضع الحمل. هذه حياة، حياة الفقهاء حياة فيها لذة عقلية. نعم، نحن عشنا أزمنة نتلذذ بالرياضيات، لما كنا نأتي بالمسألة ونبدأ، يعني كان المسألة تأتي في سطر، كان الدكتور يقول بروف ذات كذا، يعني برهن على أن كذا، سطر واحد ونحن نبدأ بفرضية معينة ونبرهن في على مدى 5 صفحات إلى أن نصل نقول وهو المطلوب إثباته، فكنا نجد إيش؟ نجد لذة في هذا البرهان. الآن الفقهاء لذتهم لا مقارنة بينها وبين غيرها من اللذات، هؤلاء يأتون بدليل وأنت تأتي بدليل، فإذا كان القلب سليما يقصد الحق ففي النهاية يتبين له الحق، سواء كان الحق معه أو مع إيش؟ أو مع غيره. نعم. قالوا وجب أن يستصحب حال هذا الإجماع بعد وضع الحمل. طيب إيش قال أهل الظاهر؟ إلا أن المتأخرين من أهل الظاهر أحدثوا في هذا الأصل نقضا، قالوا تعالوا من اللي قال لكم إن حال حملها في إجماع على منع بيعها؟ قالوا نحن ما نسلم بهذا. قال وذلك أنهم لا يسلمون منع بيعها حاملا. قال ومما اعتمده الجمهور في هذا الباب من الأثر، يبقى الذي تقدم النظر وهذا من الأثر. قال ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في مارية سريته، في مارية سريته بكسر التاء مش فتحة، لما ولدت إبراهيم قال أعتقها ولدها، أعتقها ولدها. نقول هذا ضعيف، الإرواء 1772، لكن طبعا هو ضعيف صحيح من الجهة، من جهة الرواية، لكن من جهة الدراية الشيخ الألباني يقول ينفع، فهذا يعني مثل العمل بالحديث الضعيف إذا يعني قواه غيره. دليل آخر ومن ذلك حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرأة ولدت من سيدها فإنها حرة إذا مات. هذا أيضا ضعيف في الإرواء 1771. قال وكلا الحديثين لا يثبت عند أهل الحديث، حكى ذلك أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله وهو من أهل هذا الشأن. صحيح، فإذا كان الإنسان من أهل الشأن فيصبح تصحيحه وتضعيفه إيش؟ معتبر. نعم، الألباني رحمه الله كان من أهل هذا الشأن، فنقول صححه الألباني وضعفه الألباني، ما يأتي جاهل ويقول ويش الألباني، لا، هذا من أهل الشأن. أنتم تسلمون لأهل الشأن في أمور دنياكم كالأطباء والمهندسين وأصحاب الخبرة، فكذلك من كان من أهل الشأن يعني يسلم له، ولذلك نحن نقول مثلا ضعفه البخاري، ضعفه ابن معين، ضعفه أبو حاتم، فهؤلاء أهل الشأن. قال وربما قالوا أيضا من طريق المعنى، هذا دليل ثالث من جهة النظر للجمهور، أنها قد وجبت لها حرمة، وهذا سبحان الله يعني ما في معارضة بين النقل الصحيح والعقل الصريح. الآن هي كانت أمة، الآن أنت تسريت بها، والله عز وجل قرن ملك اليمين بالإيش؟ بالأزواج، وصار لك منها الولد، فهل يكون أو فهل يبقى حكمها على الرق والعبودية؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار. فقالوا أنها قد وجبت لها حرمة وهو اتصال الولد بها وكونه بعضا منها. الآن الولد صار لك وينسب إليك وهو جزء إيش؟ جزء من أمه، فكيف نقول أن أم الولد تباع وبقي على الرق؟ هذا وحده إيش؟ طبعا نحن في زمان سبحان الله الناس يحبون الحجج الإيش؟ العقلية، ولذلك ينبغي أن نتعلمها. في مرة كنا في تذكرة في مسجد آخر، فأنا ذاهب من أجل أن أذكر لهم يعني أشياء تتعلق بآداب المساجد وكذا. فلما كانت الجمعة الماضية عن أذكار دبر الصلوات، فوجدت نفسي يعني تكلمت في الدرس عن أذكار دبر الصلوات وبينت يعني إيش بعض أسرارها، ليش استغفر الله استغفر الله استغفر اللهم أنت السلام ومنك السلام، فبينا بعض الأسرار. فبعد الدرس جاني إنسان قال لي أنا أول مرة أفهم ليه إحنا بنقول هذه الأذكار دبر الصلوات. قال أنا حبيت الأذكار دبر الصلوات، وإن كان يعني سلفنا كانوا إذا قيل لهم قولوا يقولوا، لكن لابد أن نستحضر شيء أيها الإخوة، سلفنا كانوا يعقلون ما يقولون، فما كانوا يحتاجون من يبين لهم الإيش الأسرار والحجج العقلية، ما كانوا يحتاجون. وأما في زماننا فالناس بحاجة إلى أن تبين لهم يعني أسرار الشريعة ومقاصد الشريعة حتى تزداد ثقتهم بها. فالآن مثل هذا التعليل في غاية القوة. قال وحكوا هذا التعليل عن عمر رضي الله عنه حين رأى ألا يبعن فقال خالطت لحومنا لحومهن ودماؤنا دماءهن. نعم، خالطت لحومنا لحومهن يعني السرية ودماؤنا دماءهن. طبعا هذا الأثر يعني ما وجدنا وين، لكن المهم أنه يعني يقال عن عمر رضي الله عنه. وأما ما ذكره الشيخ الألباني فذكر يعني حديث جابر كنا نبيع أمهات الأولاد وجاءنا، طبعا في ثلاث رواه عن جابر، أبو الزبير عن جابر وسمع جابر ما في علة، وعطاء عن جابر، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر. أما رواية أبي الزبير عن جابر قال كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي لا نرى بذلك بأسا. وكذلك رواية عطاء عن جابر قال بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا. الآن تأتينا رواية أبي سلمة عن جابر، وهذه رواها ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي سلمة عن جابر قال وذكر لي أنه زجر عن بيعهن بعد ذلك. فهذه رواية أبي سلمة صريحة في الإيش في النسخ، وذكر لي أنه زجر عن بيعهن بعد ذلك وكان عمر يشتد في بيعهن يعني في منع بيعهن. ثم قال الشيخ وهذا النهي يلتقي مع بعض الأحاديث التي تدل على أن أمة الرجل رحمك الله على أن أمة الرجل تعتق بولدها. قال وهي وإن كانت مفرداتها ضعيفة يعني الآثار هذه فلا أقل من أن تصلح للشهادة. ثم ذكر هذا الحديث حمك الله. أيما امرأة ولدت من سيدها فإنها حرة، قال هذا مع ضعف لكنه يصلح للشهادة. وكذلك اعتقها ولدها. قال البيهقي بعد أن روى ما تقدم عن عمر من النهي قال يشبه أن يكون عمر رضي الله عنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم بعتقهن بموت سادتهن نصا، فاجتمع هو وغيره على تحريم بيعهن. قال ويشبه أن يكون هو وغيره استدل ببعض ما بلغنا وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على عتقهن، فاجتمعوا وغيره على تحريم بيعهن. قال فالأولى بنا، البيهقي يقول متابعتهم فيما اجتمعوا عليه قبل الاختلاف. صح. ولذلك ماذا قال علي؟ قال ايش؟ اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا يبعن. يبقى هذا في حال ليش؟ في حال الاجتماع. قال ثم رأيت بعد أن يبعن. قال عبيد السلماني الروى عن علي فقلت له فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة. فضحك علي. فالبيهقي يقول ماذا؟ فالأولى بنا متابعتهم فيما اجتمعوا عليه قبل الاختلاف مع الاستدلال بالسنة. يعني هم اجتمعوا قبل الاختلاف طالما أن هناك سنة تؤيد ما كانوا عليه قبل الاختلاف فنحن نعمل بايش؟ نعمل بهذا. قال الشيخ الألباني وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس وينشرح له الصدر. فإذا الصحيح أيها الإخوة أن يعني هذه الأدلة أن أم الولد لا تباع طالما أنها ولدت لسيدها فهي إيش؟ فهي لا تباع، وإذا مات سيدها صارت حرة. المسألة الثانية قال وأما متى تكون أم ولد؟ قال فإنه متفق على أنها تكون أم ولد إذا ملكها قبل حملها منه. يعني أول شيء ملكها صارت أمه ثم بعد ذلك تسرى بها، فهذا محل اتفاق أنها تكون أم ولد. قال واختلفوا إذا ملكها وهي حامل منه أو بعد أن ولدت منه. كيف هذا شيخ؟ كيف يملكها وهي حامل منه أو يملكها بعد أن ولدت منه؟ ها؟ كيف؟ شركاء كيف يعني؟ لا هو الملك نبغي الملك الكامل. كيف يا شيخ؟ تقول بأن يتزوجها ثم يملكها. يعني مثلا شريف عنده أمة فأنا قلت له زوجنا هذه الأمة، يجوز للحرة أن يتزوج بإيش؟ بالأمة. ثم بعد ذلك ها أقول له إيش؟ أشتريها منك، فهي كانت حامل وهي زوجة أو وضعت حملها وهي زوجة ثم أنا ملكتها بعد إيش؟ بعد ذلك. فهل تكون في هذه الحالة أم ولد؟ المحل الاتفاق أنه يملكها قبل حملها منه، لكن ماذا لو ملكها وهي حامل منه أو بعد أن ولدت منه؟ القول أول فقال مالك لا تكون أم ولد إذا ولدت منه قبل أن يملكها ثم ملكها وولدها. القول الثاني وقال أبو حنيفة تكون أم ولد. سبحان الله، أبو حنيفة رحمه الله عجيب، لو نظرنا إلى طريق المعنى هو نفس الشيء. الولد إيش؟ الولد منه، سواء كان قبل ملكها أو إيش، أو بعد ملكها. قال: واختلف قول مالك إذا ملكها وهي حامل، ملكها وهي حامل منه، والقياس أن تكون أم ولد في جميع الأحوال. هذا شوف القياس، لأنه نظر إلى إيش؟ لأنه نظر إلى طريق الإيش؟ المعنى. قال: إذ كان ليس من مكارم الأخلاق أن يبيع المرء أم ولده، وقد قال عليه الصلاة والسلام: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا حديث صحيح في الصحيحة برقم 45. المسألة الثالثة: وأما بماذا تكون أم ولد؟ القول الأول: فإن مالكا قال: كل ما وضعت مما يعلم أنه ولد كانت مضغة أو علقة. يعني لو وضعت إيش؟ ها، علقة. العلقة بعد كم؟ ها، بعد 80 يوم. أو وضعت مضغة يعني بعد 120 يوم. قال: فتكون أم ولد. وأنبه هنا إلى اختيار الشيخ ابن عثيمين، لأن هذا موضع مهم ويكثر السؤال عنه. يعني مثلا امرأة وضعت شيئا، فهل يعني يكون لها أحكام النفساء؟ هل تصلي تصوم؟ أشياء مهمة، فما هو الضابط في هذا؟ فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله اختار يعني أنها إذا وضعت 81 يوما فيثبت لها أحكام ليش؟ أحكام النفاس. 81 يوم صحيح، لأن 81 يوم يكون الجنين يعني تميز، صح؟ لم تنفخ فيه الروح، لم ينفخ فيه الروح، لكنه صار متميزا. فهذا الضابط يعني جيد. وأما العلقة، لا، العلقة دم، فهي العلقة 80 يوم، 81 يوم بدأت في الإيش؟ بدأت في المضغة. قول الثاني: وقال الشافعي: لا بد أن يؤثر في ذلك شيء. شوف الشافعي، يعني لا بد أن احنا نميز في هذا الموضوع شيئا، مثل الخلق والتخطيط. قال: واختلافهم راجع إلى ما ينطلق عليه اسم الولادة أو ما يتحقق أنه مولود. المسألة الرابعة: وأما ما يبقى فيها من أحكام العبودية. يعني صحيح هي أم ولد، لا تباع وتعتق بعد موت إيش؟ وتعتق بعد موت سيدها، لكن هل يعني تصير حرة؟ لا، يبقى فيها شيء من الإيش؟ من أحكام الرق. قال: فإنهم اتفقوا على أنها في شهادتها، أي الشهادة شهادة أمه وحدودها، إذا أتت بما يوجب الحد فيقام عليها حد أمه، وديتها، وأرش جراحها. أرش الجراح، اعتدت على امرأة أخرى فجرحتها، إذا نفس الدية الإيش؟ دية الأمة، وهكذا. فإذا في هذه الأمور هي على أحكام الأمة. قال: وجمهور من منع بيعها ليس يرونها هنا سببا طارئا عليها يوجب بيعها. يعني الذين قالوا لا تباع، هل لا تباع في جميع الأحوال؟ قالوا: نعم لا تباع، إلا إذا طرأ عليها مثلا مثل الزنا، كما روي عن عمر، إلا ما روي عن عمر بن الخطاب أنها إذا زنت رقت، يعني تصبح أمة ولا تكون أم ولد. واختلف قول مالك والشافعي هل لسيدها استخدامها، هذا بالنسبة للخدمة، بالنسبة للخدمة، والذي فات بالنسبة للحدود وغيرها، هل لسيدها استخدامها طول حياته واغتلاله إياها؟ إيش معنى اغتلاله؟ يعني أنه يطالبها بغلة، والغلة هي الخراج، يعني يقول لها اذهبي واعملي واعملي وتعطيني في اليوم كذا أو في الشهر كذا، هذا يسمى خراج العبد. كما ذكرنا اليوم في الخطبة أن أبا بكر رضي الله عنه كان له غلام، وكان أبو بكر يأكل من إيش؟ من خراجه، يقول له روح اشتغل وهات وتعطيني كذا وكذا، ويأكل من خراجه. ففي يوم هذا الغلام جاء إلى أبو بكر بشيء، جاء بشيء وضعه في عنده، فدخل أبو بكر رضي الله عنه ولم يشعر، لم يعلم، فأكل من هذا الشيء. فلما أكل من هذا الشيء ليش؟ لأنه يأكل من خراج هذا العبد. فلما جاء هذا الغلام قال له أتدري ما أكلت؟ قال له لا. قال هذا إنسان في الجاهلية كنت قد تكهنت له كهانة فأعطاني علي هذا، يعني حلوان الكاهن. فأدخل أبو بكر رضي الله عنه إصبعه في فمه حتى قائم في بطنه، لأن هذا حلوان الكاهن. نعم، فهذا هو الغلة والخراج. فاختلف قول مالك والشافعي في هذا، فقال مالك ليس له ذلك، وإنما له فيها الوطء فقط، يعني أم الولد طوطة ولا تغتل. وقال الشافعي له ذلك. وعمدة مالك أنه لما لم يملك رقبتها بالبيع لم يملك إجارتها. سبحان الله، شوف كيف الفقه. مالك يقول هو ما ملك رقبتها بالبيع لأنها لا تباع، لا تباع إذا هو لم يملك إيش؟ رقبتها. فإذا لم يملك رقبتها فلا يجوز له إجارتها، لا يؤجرها، ما يقول لها اذهبي واكتسبي وهاتي، إلا أنه يرى أن إجارة بنيها من غيره جائزة. قال بنوها له أن إيش؟ أن يؤجرهم، أن إجارة بنيها من غيره، يعني لو كان لها أبناء ها ليسوا منه، من السيد هذا، لأن حرمتهم عنده أضعف. وعمدة الشافعي في الاستفادة من إجارتها انعقاد الإجماع على أنه يجوز له وطؤها، فقاس إيش؟ كما ذكرنا في المرة الماضية، قاس الشافعي موضع إيش؟ الخلاف وهو الإجارة، على موضع إيش؟ الإجماع وهو الوطأ. فإذا نقول هذا يعني قياس موضع الخلاف على موضع الإجماع. قال فسبب الخلاف تردد إجارتها بين أصلين. الآن محل النزاع هو الإجارة، فهذه إجارتها متردد بين أصلين، أحدهما وطئها، هذا يجوز وطئها بليش؟ بالإجماع. والثاني بيعها. فإذا قسنا الإجارة على البيع فإذا إيش؟ طالما أن بيعها ممنوع فإجارتها إيش؟ ممنوعة. وإذا قسنا الإجارة على الوط، وطؤها يعني جائز، فإجارتها إيش؟ جائز. قال فيجب أن يرجح أقوى الأصلين شبها. سبحان الله، فالإجارة تشبه إيش؟ تشبه الوط ولا تشبه البيع؟ معروف ان الاجاره يعني فرع من البيوع لانها بيوع المنافع، وأما المسألة الخامسة وهي متى تكون حرة، فإنه لا خلاف بينهم أن آن ذلك يعني حين ذلك وقت ذلك، أن آن ذلك الوقت هو إذا مات السيد. قال: ولا أعلم الآن أحدا قال تعتق من الثلث أو تعتق من الثلث. هنا الأولى أن إيش؟ تعتق. فهو يقول: لا أعلم الآن أحدا قال تعتق من الثلث، وإنما من رأس المال كما تقدم. قال: وقياسها على المدبر ضعيف. لو قسناها على المدبر، المدبر يدبر من الإيش؟ من الثلث. وقياسها على المدبر ضعيف. ليش؟ لأن السبب مختلف، سبب الحكم مختلف. المدبر هذا تبرع، الإنسان يعني من يتبرع من عند نفسه، يقول لعبده أنت حر بعد موتي. أما هنا أم الولد، هناك سبب لإعتاقها وهو الولادة، فالسبب مختلف. فمن أجل هذا قال: وقياسها على المدبر ضعيف على قول من يقول إن المدبر يعتق. ها؟ يعتق. نعم، هنا مشكلة عندي، يعتق بس الصواب يعتق كما قلنا في الأول. إن المدبر يعتق من الثلث. وبهذا يكون انتهى كتاب أمهات الأولاد، وسندخل إلى الربع الأخير من أرباع الفقه، لأن الفقه أربعة أرباع: ربع العبادات، وربع النكاحات، وربع البيوعات، ويبقى الربع الرابع وهو ربع الجنايات. وتلاحظ أن ثلاثة أرباع الأولى هذه موجبة. شو يعني موجبة؟ العبادات موجبة عطاء، والنكاحات والبيوعات. أما الجنايات سالبة، لأنها إيش؟ لأنها اعتداء على النفوس. فالعبادات والنكاحات والبيوعات فيها إبقاء للنفوس، فقلنا موجبة. وأما الجنايات إزهاق للإيش؟ للنفوس، فتكون إيش؟ فتكون سالبة. كنا نريد يعني أن، أو خلينا نمشي نعمل مقدمة. فنذكر أولا مقدمة معتادة وهي موجودة في الموسوعة الكويتية في مصطلح جناية. فنقول: الجناية لغة ما يجنيه من شر. سبحان الله، مع أن الجني مأخوذ من جني الإيش؟ الثمار، لكن هم قالوا إذا فعل شرا بالآخرين فقد جنى عليهم، فهذا نوع من التهكم به، فيقال له: بدل أن تجني الخير وتجني الثمر، أنت الآن جنيت على الناس، وفي الحقيقة إنما جنى على إيش؟ على نفسه، كما قالوا في المثل إيش؟ على نفسها جنت إيش؟ براقش. فالجناية ما يجنيه من شر، مع أن أصلها في جني الثمر. ولذا قال: وهو عام، يعني لفظ عام يعني في الخير والشر، إلا أنه خص بما يحرم من الفعل. فالجناية مخصوصة بما يحرم من الفعل، يعني الذنب والمعصية. والجاني كاسب. وعندنا حديث يبين هذا موضوع الجناية، وهو حديث أبي رمثة الذي رواه أحمد والنسائي. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي، فقال لأبي: ابنك هذا؟ قال له: نعم أشهد بذلك. قال: أما أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. يعني إذا هو ارتكب محرما فأنت ما يصيبك منه شيء، هذا على نفسه، وإنت إذا فعلت محرما فهو عليك، كما في قوله تعالى: ألا تزر وزرة وزر أخرى، وكما في قوله تعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليها. نقول: وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا ردا لما اعتادته العرب من أخذ أحد المتوالدين بالآخر، فكانوا في الجاهلية إذا قتل الوالد يأخذون من؟ الولد، وإذا قتل الولد يأخذون الوالد، فكانوا يأخذون أحد المتوالدين بالآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، فهذا الجناية لغة. وأما اصطلاحا فهو ما يفعله الإنسان مما يحرم عليه ويوجب عليه العذاب أو القصاص في الدنيا والآخرة. ما يفعله الإنسان مما يحرم عليه ويوجب عليه العذاب أو القصاص في الدنيا والآخرة. ومنهم من قال: الجناية اسم لفعل محرم حل بنفس أو مال، اسم لفعل محرم حل بنفس أو مال. فمثلا قتلت إنسانا حل بنفس، جرحته حل بنفس، أخذت ماله حل بمال، فعل محرم حل بنفس أو مال. حتى منهم من سمى محظورات الإحرام سماها إيش؟ ها؟ جناية. طيب، هناك مصطلح يعني قريب من مصطلح ليش الجناية، وهو ماذا؟ الجريمة. فما الفرق بينهما؟ قالوا: الجريمة أعم من الجناية، لأنها تشمل كل محظور شرعي زجر الله تعالى عنه بحد أو تعزير. لأن في الغالب الجنايات بيكون لها حد، مثلا السرقة لها حد، شرب الخمر له حد، الزنا له حد. وأما الجريمة فهي أشمل، حد أو تعزير، والتعزير العقوبة. طيب، ما هو الحكم التكليفي للجناية بحسب هذا التعريف؟ الحكم التكليفي محرم التحريم. طيب، والحكم الوضعي شو الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ الحكم التكليفي الذي يقال فيه واحد من الأحكام الخمسة: واجب، محرم، مستحب، مباح، مكروه، هذه أحكام تكليفية. وأما الحكم الوضعي ما يترتب على فعله، فالحكم الوضعي إما قصاص، هذه الجناية، عملت جناية ممكن يكون فيها قصاص أو دية أو أرش. الأرش اللي هو إيش؟ يعني الفرق بين العضو سليما ومعيبا، أو حكومة عدل يحكم به ذو عدل منكم، أو ضمان أو كفارة أو حرمان من ميراث. فهذه كلها أحكام وضعية للجناية. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. كتاب الجنايات. قال: والجنايات التي لها حدود مشروعة أربع. الحقيقة أنها خمس، لكن ليست الخمس التي ذكرها، في فرق في واحد سنذكره إن شاء الله. قال: جنايات على الأبدان والنفوس والأعضاء، وهو المسمى قتلا وجرحا. فهذا هو الجناية، الجناية على ليش؟ على النفس أو على الجوارح. جنى على نفسه فقتله، أزهق روحه. جنى على يده فقطعها. جنى على وجهه فجرحه. جرى على عظمه فكسره، كما قال سبحانه: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فإذا الجنايات على الأبدان والنفوس هي التي تسمى قتل أو جرح، وهذه فيها ماذا أيها الإخوة؟ القصاص أو الإيش؟ أو الدية. طيب، ومنعت هذه ومنع هذه الجنايات المراد به حفظ الإيش؟ حفظ النفوس أو الأبدان. تعرف الأبدان أحسن، لأن النفس تشمل كل حاجة. أنا بصلح، حفظ البدن. قال: وجنايات على الفروج. شوف كيف التقسيمات، وهو المسمى زنا وسفاحا، وهذا فيه ماذا؟ هذا فيه الحد. إذن الأول فيه ليش؟ القصاص أو الدية. القصاص أو الدية، وهذا فيه الحد، إما الجلد وإما الرجم. والمقصود بهذا حفظ الإيش؟ حفظ النسل، حفظ النسل والعرض. سبحان الله، هو الضرورات الخمس المعروف. فجاءت هذه الشريعة من أجل حفظ الضرورات الخمس، بالإيجاب أو بالإيش؟ أو بالسلب. قال: وجنايات على الأموال، وهذه ما كان منها مأخوذا بحرب سمي حرابا. هذا واحد، إذا كان بغير تأويل، يعني بس كده أنت ماشي في طريق طلعوا عليك قال لك طلع اللي معاك من غير تأويل، ما لهم تأويل في أخذ مالك، فهذا حد ليش؟ فيه حد الحرابة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، الآية. وإذا كان بتأويل سمي إيش؟ بغيا، وفيه حد البغاة. بغي مثل الخوارج، الخوارج مثلا طلعوا قالوا هذا ليس على طريقتنا وعلى مذهبنا فنحن نأخذ ماله وأهله، فهؤلاء بغاة. طيب، وما كان مأخوذا على وجه المغافصة من حرز. المغافصة يعني إيش؟ المغافصة يعني على وجه الإيش؟ الخفية والغرة. ومن حرز فهذا يسمى إيش؟ سرقة. وما كان منها بعلو مرتبة وقوة سلطان، يعني أنت إنسان لك تسلط على الناس، ما سرقت وإنما توقف وتغصبه بالقوة، فهذا يسمى إيش؟ غصب. فإذا الجنايات على الأموال أربعة: حرابة إذا كانت بغير تأويل، بغي إذا كان بتأويل، سرقة إذا كان مغافصة من حرز، غصب إذا كان بالإيش؟ بالقوة والجبروت. والمقصود بهذا حفظ الإيش؟ حفظ المال. قال: وجنايات على الأعراض، وهو المسمى قذفا، حد القذف المعروف. قال: وجنايات بالتعدي على استباحة ما حرمه الشرع من المأكول والمشروب، وهذه إنما يوجد فيها حد في هذه الشريعة في الخمر فقط. سبحان الله، يعني مثلا أنت اعتديت على إنسان وأكلت ما عنده من اللحم، اللحم ما في ضرر، ف فهذا ما فيها حد وإنما فيها عقوب. الشيء الوحيد الذي فيه الحد هو إيش؟ الخمر، لأن هذا يذهب بالعقول. قال في الخمر فقط، وهو حد متفق عليه. إيش عندكم؟ بعد صاحب الشرع صلوات الله عليه، يعني متفق عليه بعد الوحي، يعني بعد صاحب الشرع يعني متفق عليه بالأدلة. يعني قال فلنبتدئ منها بالحدود التي في الدماء. فتقول أكثر الفقهاء على أن الحدود إيش؟ خمسة، وليس القصاص من الحدود. طيب إذا كان القصاص ليس من الحدود، إذن ما هي الحدود الخمسة؟ حد الزنا، حد القذف، حد السرقة، حد الحرابة، حد الخمر. فهذه حدود، وإنما سميت حدود لأنها حق لله تعالى وفيه عقوبة محددة. طيب، فإذا بنوقف عند فلنبتدئ. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.